بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم وهنيئا لكم ما وفقتم إليه من أداء هذه الفريضة والوقوف بعرفات، وأيضا الإجلاف إلى مزدلفات، ثم القدوم في هذا اليوم العظيم، اليوم يوم الحج الأكبر، حين رميتم الجمرة وحلقتم رؤوسكم ثم تحللتم التحلل الأول، وبقيتم تمارسون هذه الأعمال في أيام منى، فإن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الذكر الذي يوفق إليه المؤمن هو سماع العلم والمواعظ والدروس، فإن حاجة القلوب إلى سماع العلم أعظم والله من حاجة الأرض إلى نزول الغيث. وكما أن الغيث إذا حبس عن الأرض أقحلت وأقفرت وكثر شرها وقل خيرها، كذلك القلوب إذا حرمت من حظها ونصيبها من سماع العلم الشرعي ومن سماع المواعظ والتذكير فإنها تقسو وتتحجر ويكثر شرها وينعدم خيرها. وما نراه في حياة كثير من الناس من قسوة في القلوب ومن جرأة على المعاصي والذنوب ومن كسل وضعف وفتور في العبادة، كل ذلك بسبب حرمان القلوب من نعمة التذكير بالله. فإن الله يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول سبحانه: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. هنيئا لكم هذه الوجبات الإيمانية التي تتناولونها على مدى هذين اليومين، اليوم وغدا، وتتنوع لكم هذه الوجبات على أيدي المشايخ والعلماء والدعاة من أجل تزويدكم بأكبر طاقة وأكبر جرعة ممكنة، لا سيما وأنتم بإذن الله تستأنفون حياة جديدة مع الله، فإن معنى أن يغفر الله لكم معنى ذلك أن تحرص الإنسان على ألا تعود إلى شيء من الذنوب والمعاصي. ما يمكن أن أقول لكم في هذه الدقائق هو عن الإيمان. هل الإيمان ضروري لحياة الإنسان، أم أن الإنسان يمكن أن يعيش حياة مستقيمة وطيبة بغير دين وبغير إيمان؟ هذا سؤال مهم، والجواب عليه أننا أول نسأل عن مكونات هذا الإنسان حتى نعرف هل الإنسان ضروري له أو لا. طبعا نحن نعلم أن الإنسان مركب من عنصرين ومكون من أمرين رئيسيين. العنصر الأول عنصر طيني يشاركه فيه جميع المخلوقات، وهو القبضة من التراب. قال عز وجل: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. والعنصر الثاني من السماء، وهو قوله سبحانه: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهو قبضة من الطين ونفخة من الروح، وكل عنصر له متطلباته ويجب أن يفي بها الإنسان حتى تستقر حياته. إذا وفر الجانب الطيني ولم يوفر الجانب الروحي للروح عاش حياة مشلولة، ولو تنعم بجميع نعم الحياة وبجميع لذائذ الدنيا فإنه يعيش حياة مشطورة وشقية، وهذا الذي يعيشه الكفار في الشرق والغرب بغير دين ولا إيمان. استطاعوا أن يحققوا في الجوانب المادية أمورا يعجز عنها العقل البشري. سبحوا في الفضاء وغاصوا في الماء وفجروا الذرة واخترعوا الكهرباء واخترعوا هذه المنجزات العلمية الهائلة في وسائل الاتصال والتقنية، لكن في الجوانب المادية هل حققت لهم هذه الجوانب المادية هل حققت لهم سعادة؟ لا. العقلاء في تلك البلدان يعانون من الشقاء الذي يعاني منه الإنسان هناك، لأن الحياة المادية ليست كل شيء في حياة الإنسان. الإنسان مادة وروح، غلب الجانب المادي فضغطت عليه الحياة مما جعله يهرب منها عن طريق الانتحار، ولذا أعلى نسب الانتحار في العالم في الدول المتطورة، السويد والدنمارك وهولندا والنرويج، هذه دول راقية في أوروبا، لكن أعلى نسب الانتحار في تلك الدول لأنهم غلبوا الجانب المادي على الروحي. في ناس غلبوا الجانب الروحي على حساب الجانب المادي، وهم القساوسة ورجال الكهنوت في الديانة النصرانية، يحرمون على أنفسهم كل شيء. بعضهم منذ أن يبدأ حياته حتى يموت لا يغتسل ولا يمارس أي متعة من متع الحياة. هؤلاء أيضا اخترعوا دينا من عندهم كما قال الله، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. أجل لا تستقر حياتك أيها الإنسان إلا بحياة خاصة للروح، وذلك عن طريق الإيمان والدين، وحياة خاصة للجسد بإعطائه متطلباته من الغذاء والدواء إذا مرض، والشراب والفراش والمعاش والملذات المباحة. هذا الجانب المادي لن نتكلم عنه لأن الناس قد جنوا به وعموا وصموا ورقوا فيه بل بالغوا. نتكلم عن الجانب المظلوم في حياتنا، حياة الناس، وهو الجانب الروحي، حيث يغلب الناس الجانب المادي إلا من رحم الله. ونحن لا نقول للناس اتركوا الدنيا، لأن ترك الدنيا ليس من الدين، بل ركن من أركان ديننا يقوم على الدنيا وهو الزكاة. وأيضا أطول آية في كتاب الله في سورة البقرة تتعلق بالدنيا، وهي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا التنظيم لعملية عقد بيع وشراء بين طرفين، صفحة كاملة تنظيم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح في يد العبد الصالح. وهذه الكلمة منهج حياة. الإيمان أيها الإخوة هو إكسير الحياة، وهو طعمها ولذتها. ووالله لن ينال الإنسان السعادة ولا المتعة ولا اللذة والريادة إلا في ظل الدين والإيمان. وقد يقول قائل: كيف تكون السعادة بالدين والإيمان؟ اسمع أخي الكريم، أول أثر من آثار الدين عليك هو أن الدين يعطيك معنى وتفسيرا لظاهرة الحياة. هذه الحياة لغز محير عجز الإنسان عبر مراحل حياته أن يتعرف على هذا السر، سر الحياة. حتى قال شاعرهم إيليا أبو ماضي، هذا نصراني من شعراء لبنان، عاش في البرازيل في أمريكا الجنوبية، له قصيدة اسمها تيه وركام. تيه يعني ضياع، وركام يعني متراكمة من الظلمات. يقول في بعض أبياتها: جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا إن شئت هذا أم أبيت، كيف جئت، كيف سرت، كيف أبصرت طريقي، لست أدري، ولماذا لست أدري، لست أدري. كارثة أن تعيش أيها الإنسان فترة العمر 60 70 80 90 وأنت لا تعرف لماذا جئت. إذا عرف الإنسان لماذا جاء اطمأن وسكنت نفسيته واستقرت حياته، لأن عارف ليش جاء. ولم يأتي الإنسان باختياره، وإنما جيء به، والذي جاء به هو الذي أخبر لماذا جاء به. وهذه في كتاب الله في الدين، يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا الهدف. الذي يعيش حياة مادية لا يعرف هذا الهدف، وبالتالي في ضياع. أنت أيها المسلم تعرف لماذا خلقك الله عن طريق هذه الآية، لكن المغالطة في حياتنا إلا من رحم الله أننا نعرف هذه الآية ولا نفعلها في حياتنا. يعني أي واحد تقول له، يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا، أسكت، إيش يقول لك؟ يعبدون كلهم حتى في أولى ابتدائي. لكن خذ حياته وضعها على مشرحة يعبدون، هل تجده طبق العبادة لله؟ عبودية في عينيك، هل ألزمتها بعبوديتها وهي غض البصر، أم تطلقها في كل منظر حرام أو حلال؟ لله عبودية في أذنك، هل طبقت هذه العبودية في أذنك فلم تسمع بها حراما؟ لله عبودية في لسانك، لله عبودية في يدك وفي رجليك وفي فرجك وفي بطنك وفي كل أمور حياتك. فإذا فعلت هذا الأمر حققت الغرض الذي من أجله خلقك الله، وإذا فعلت هذا كانت الثمرة والنتيجة الطمأنينة والحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لكن بغير الإيمان ما في حياة طيبة، في حياة لكن حياة خبيثة، حياة عذاب. والله لو تمتع الإنسان بجميع متع الحياة، ولو تزوج أجمل النساء وامتلك مليارات الدولارات أو الريالات، وأكل أفضل الأكلات، وسكن في ناطحات السحاب، وامتطأ أحدث موديل، وليس عنده دين ولا إيمان، إنه في عذاب. وكم نعرف من الأحداث في العالم الكافر مما يصدق هذه القاعدة، لأنهم في حياة مشطورة، يطيرون بجناح، جناح المادة، والحياة لا تستقيم إلا بالجناحين، مادة وروح، ما تستقيم بالروح لحالها ولا بالمادة لوحدها، لا بد من الاثنين. ولهذا قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أجل الدين يا أخي الكريم ليس عمل إضافي أو شيء ثانوي أو شيء اختياري بحيث يمكن تعيش بدونه، ما تعيش بدونه. وإذا عشت بدونه فإنما حياة بهيمية، ليس بين الإنسان وبين البهيمة إلا هذا الدين، وإلا البهيمة تأكل وتشرب وتنكح وتسوي كل شيء، ولهذا الله يقول عن الكفار إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا والعياذ بالله. فأول أثر أنك تعرف حقيقة الحياة وتعرف لماذا جئت وتطبق هذه الحقيقة وتفسر الكون بهذه التفسيرات العظيمة. الثاني أنك تعيش حياة طيبة لأنك عارف ليش جيت ولماذا جيت وأين بعد هذه الحياة. الثالث أن هذا الدين والإيمان يتضمن برامج حياتك، يضع لك منهج لكل عضو من أعضائك ولكل دقيقة من دقائق حياتك وانت ماشي في هذا المنهج، ويضبط خطواتك، ما يخليك مفلوت هكذا، لا، كل شيء تجده في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا مشيت عليه ارتحت في الحياة وسلمت من الآفات. الآن الذي ما عندهم دين عندهم عرضة للوقوع في كل شيء، ولو جئنا إلى السجناء في السجون وجدنا أن كل واحد ما جاء إلى السجن إلا بسبب خلل في الحياة، القاتل، الزاني، السارق، المروج للمخدرات، المرتكب للجرائم، هؤلاء أوقعتهم هذه المشاكل في جريمة أخلاقهم وأعمالهم. أما المؤمن لا، ما يقدر يمشي في شيء حتى لو أتيح له وهو حرام، يقول إني أخاف الله رب العالمين، وبالتالي يعيش سليم من بيته إلى مسجده إلى عمله إلى مصالحه، ويدعى إلى أي شيء من هذا يقول إني أخاف الله رب العالمين، فتحصل له الحياة الطيبة. الذين في السجون الآن يعضون على أصابع أقدامهم ما هي أيديهم، ليش؟ لأنهم فرطوا ويتمنون أن يرجعوا يصححوا أوضاعهم، لكن بعد فوات الأوان وبعد أن لا ينفع الندم. الثالث من ثمار الإيمان في الحياة أنك تصبح وليا لله، وهذه الولاية لا تأتي إلا بالإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله ولي الذين إيش؟ آمنوا. ألا تسعى لهذه الولاية؟ يقول ابن القيم رحمه الله: لو لم يكن في الإيمان والدين إلا هذه لكفت. إن الله وليك، لأنه معنى إن الله وليك معنى الحماية لك والتوفيق والتسديد والرزق. لكن إذا لم يكن وليك الله تولى الشيطان لا يعليك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا يعني يوم القيامة قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم العذاب، ولن ينفعكم، لا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أجل أنت بحاجة إلى نور وهو الدين. الله يقول: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يتحرك على نور. كمن مثله في الظلمات؟ لا، واحد يمشي في طريق مظلم وهذا الطريق فيه يعني مطبات وفي حفر وفي معوقات، لازم يصيب شيء من هذه الحفر لأنه ما يشوف. لكن واحد يمشي في حفر وعنده نور كل ما جاء إلى مكان يمكن يسبب له شيء يلف عنه ويخليه. وهكذا الدين. وأنتم سمعتم في قراءة الإمام في المغرب آية النور في سورة النور، الله ولي الذي الله نور السماوات والأرض. هذا النور هو الدين، هو القرآن. الله سمى القرآن نور، قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا نور، قال يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وإيش وسراجا منيرا. فالقرآن نور، والرسول نور صلى الله عليه وسلم، والله من أسمائه النور. فإذا عشت بهذه الأنوار خلاص واضحة الأمور أمامك، ما أنت ما حد يقدر يغرر بك أو يخدعك. فيصبح الله وليك وتقوم العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاث آثار عظيمة تقدر تعيش فيها حياة طيبة حتى لو لم توفر لك الجوانب المادية. والله لو كنت تعيش في كوخ وتمشي حافي وتلبس أسمال بالية وتأكل من ورق الشجر وأنت مؤمن أنك تشعر بالسعادة، لكن بغير الإيمان لا سعادة. وأنتم في هذه الأيام حصلتم على قدر كبير من الإيمان وتشبهتم بالملائكة في الطاعة منذ أن خرجتم من بيوتكم وإلى الآن وإلى أن ننتهي بإذن الله، وأنتم لا تعصون الله، تتشبهون بالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. كل وقتكم الآن كل دين، ذكر لله، صلاة، مواعظ، دروس، عبادة، تحرك عرفات، نزلنا مزدلفة، كل هذه عبادة، رمينا الجمرة عبادة، بكرة نرمي الجمرات عبادة، مبيتنا في مزدلفة الآن عبادة، يعني ما عندكم أي مخالفة، وتنتظرون الجائزة، والجائزة ثنتين، الأولى الجنة، لكن بشرط أن يكون عملك مبرور، ونسأل الله أن يكون أعمالنا مبرورة. وعلامة وجود بر الإيمان بر الحج أن يتغير حالك. إذا رجعت إلى بلدك وأجرى هذا الحج تغييرا في أسلوبك وحياتك في عبادتك في عقيدتك، فاعلم أنك حججت وحجك مبرور. إذا رجعت أنت الأول ما تغير شيء، كنت تصلي في البيت ولا تصلي في المسجد وبرضك، كنت تشوف الأفلام والمسلسلات والحرام وبرضك شغال، كنت تدخن ولا زلت مدخن، معناته ما غيرت، الحج ما أثر فيك. لابد أن الحج يقلب موازينك، يصححها ويجري لها غربلة. الحج مرحلة ومحطة تحويلية إلى الله. الجائزة الثانية التعقيم والتطهير من الذنوب، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أنت الآن مولود جديد، بل بعض أهل العلم يقول أن الحاج أفضل من المولود. ليش؟ قالوا المولود يجي وما له لا حسنات ولا سيئات، أنت لا، رجع من إيش؟ ما هو من عمله، من ذنوبه. عملك الأول موجود، صلاتك، زكاتك، صيامك، كل ما سويت هذا في جانب. عندك ذنوب وسيئات الله يمحاها مثل الولد، فتصير أنت أفضل من الجديد أو المولود الجديد، لكن بشرطين: من حج فلم يرفث ولم يفسق، وأضيف إليه الجدال والخصومات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، والرفث هو الجماع ودواعيه، ولا جدال ولا فسوق. ولا جدال. الجدال يعني الخصومة، لا تحاول أن تفتح أي جدل مع أي واحد حتى لو ضايقك زعلك، قل خلاص حاج عشان ترجع بهذه الجائزة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا ممن جعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وعملهم صالحا مقبولا، كما أسأله سبحانه أن لا يحرمنا من جائزته وهي التي ننتظرها ونعمل لها طول أعمالنا، وهي الجنة ونعيمها، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة سررت كثيرا وفرحت كثيرا لله، وعرفت أن لكلام المشايخ العلماء أثر في حياة الحجاج، وأنا آتي وأطالع فيكم الآن كلكم حلقتم، هذه استجابة، والصلاة كذلك. هذا معنى أن الكلام مو في الهواء بس، لا في القلوب. الداعية مثل المزارع يبذر في أراضي صالحة، يبذر وطلع طوال النبت وأنتم منهم، في أراضي ما سبخة حط فيها الحب واسقها بماء الأرض ما تطلع شيء لأنها غير صالحة. أنتم ولا أزكيكم بإذن الله أنكم حلقتم وحلقتم كل ذنوبكم. وفي ناس يحلقون لأول مرة، أنا ما كنت أتصور، واحد البارح حلق وقال لي أول مرة في حياتي أحلق رأسي على الكامل، كنت أجي أخذ حج ولا عمرة وأقصر، لكن لما قلت لي أنه بكل شعرة حسنة، من يقدر يعد شعر رأس الإنسان؟ ملايين، يقول فحلقت. هذا إيمان وتوفيق. طبعا المخيم لما علمت صاحبه قال أنت الآن عندهم، قل لهم أي واحد حلقة ولأول مرة، طبعا هذا شرط وأنتم كلكم صادقين، ما حد بيكذب علشان يأخذ جائزة، يقول له جائزة. قلت طيب افرض في 10، قال 10 جوائز، طبعا ما أدري إيش الجائزة. قلت أعلمهم؟ قال لا تعلمهم، خليها مفاجئة. قلنا خير إن شاء الله، فأنتم على خير بإذن الله، وأسأل الله أن يتقبل منكم. إذا يعني انتهينا بالإمكان الاتصال بالإدارة، إدارة المخيم، وتسجيل أسماءكم الذين حلقتوا رؤوسكم لأول مرة في حياتكم حتى تكون صادق وتكون الجائزة اللي تأخذها صادقة. لكن كذاب تكذب تقول والله عشان يعطونه بجائزة، إيش قيمة الجائزة بالكذاب؟ هذه واحدة. شيء ثاني، طلب مني صاحب المخيم أن أذكركم به وقد أرسل في رسالة، وهو أن بعض المقيمين في هذا المخيم المبارك من أهل الخير ويحب الخير، ويشق عليه أن يرى في الساحة أو في الشارع ناس فقراء يحتاجون إلى أن يعطون من الأطعمة أو من الفاكهة أو من المشروبات العصيرات أو من الماء المتوفر في المخيم، لكنه يقول أنا وفرت هذه الأشياء للحجاج فقط، وأي نقص فيها ما أقدر أعوضه لأنه ما في وسيلة تصل إلى المخيم. بمعنى أن اللي يأخذ موية ويعطي الناس، يقول في واحد شال كرتون ووقف على الشارع وكل من عرض قال خذ خذ، وش هالكرم؟ كرم من حق الناس؟ وهو يظن أنه يتصدق، لا، أنت تسرق. رأى أبو حنيفة رجلا يسرق تفاحا ويتصدق، قال له مالك؟ قال هذه واضحة الربح، أسرق فتكتب سيئة وأتصدق فتكتب 10، فتروح واحدة بواحدة يبقى لي 9، شوف الربح. قال له قبحك الله ما أجهلك، تسرق فتكتب سيئة وتتصدق فلا يقبل الله منك لأنها حرام ما هو حقك، وتبقى السيئة في جبهتك. والناظم يقول أمطعمة الأيتام من كسب فرجها، لكن الويل لا تزني ولا تتصدقين. فإذا أراد الإنسان أن يتصدق فليتصدق بحقه، لا مانع أن يخرج إلى الشارع ويتعرف على الفقراء المساكين يعطيهم فلوس، أو يشتري لهم من السوق طعاما أو يشتري لهم ماء أو غير ذلك، إنما يتصدق بحق الناس وبحق الناس المحسوب. يعني ما هو طبعا المخيم لما يوفر مثلا ماء يوفر بعدد الناس ويعطي زيادة أيضا 20-30% للطوارئ، كذلك الفاكهة كذلك الأطعمة. أما الطعام الذي فاض يعني طعام فائض مثلا طبخوا رز ولحم زي اليوم وزاد عند شيء، فأنا أعرف أن صاحب المخيم موكل يعني هذه المهمة إلى واحد يقوم هو بإعادة تجهيز هذا الطعام، لأن فيه إسراف. يعني يأتي المجموعة وهم 5-6 يجيهم ما يكفي 10 ويشبعون ويقومون وباقي اللحم وباقي الرز، هذا حرام يكب هذا، يقومون بتدويره وإعادة تغليفه وإخراجه إلى الناس المارين في الشارع الذين يقبلونه.